بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. قال رحمه الله تعالى: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام باب المسح على الخفين، وبين رحمه الله في هذه الجملة أن المسح على الخفين حكمه الجواز، وهذا من عادة العلماء رحمهم الله أن يبينوا أولا ما حكم العبادة والمعاملة. ولما كان الباب منعقدا للمسح لبيان مسائل المسح على الخفين، فإنه يرد السؤال: هل المسح على الخفين عزيمة أو رخصة؟ وهل هو واجب أو جائز؟ فبين رحمه الله أن حكمه الجواز، أي أنت بالخيار، إن شئت غسلت الرجلين إعمالا للأصل الذي فرضه الله عليك كما هو ظاهر آية المائدة، وإن شئت مسحت لبست الخفين على طهارة ومسحت عليهما، هذا كله جائز لك، والأفضل الغسل لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه. وأما بالنسبة للمسح فإنه يتأكد استحبابه وندبه إذا كان هناك من ينكر المسح على الخفين أو يهون في هذه السنة أو كان جاهلا بها، فيفعل طالب العلم هذه السنة تعليما له أو نسيها الناس فأراد إحياء هذه السنة، فحينئذ يكون مسحه على الخفين مندوبا إليه. قال بعض العلماء: إذا توقف بيان هذه السنة على إشهارها بالتطبيق الفعلي فهو واجب بالنسبة لأهل العلم ومن هو مكلف ببيان الشرع، وهذا صحيح على الأصل معتبر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان بيان السنن وبيان الحق مفتقرا إلى ذلك، وجب حينئذ على الأصل المعروف عند العلماء رحمهم الله. يجوز المسح يوما وليلة وثلاثا بلياليهن للمسافر. يجوز المسح أي المسح على الخفين، وقد تقدم في الترجمة، وقوله يوما وليلة أي للمقيم، ولم يقل للمقيم لأنه قال ولمسافر، فهذا من باب التنبيه بالمقابل على ما يقابله، أي يجوز المسح للمقيم على الخفين للمقيم يوما وليلة، يوما وليلة لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام. وفي حديث صفوان بن عسان المرادي رضي الله عنه الصحيح أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فبينت هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسح على الخفين مؤقت، وهذا المذهب يعرف عند العلماء بمذهب تأقيت المسح على الخفين، والتأقيت المراد توقيته بالزمان، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للمالكية. فعلى هذا القول وهو مذهب التأقيت يرد السؤال: ما هو توقيت المسح على الخفين؟ والجواب أنه بالنسبة لمن كان حاضرا مقيما فإنه يمسح يوما وليلة، ومن كان مسافرا فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. أما بالنسبة لتوقيت هذا المسح 3 أيام بلياليهن ويوما وليلة فقد جاء تعبديا لا تعقل علته، لا نستطيع أن نعقل العلة، لكن من العلماء من قال إن المسافر أحوج من المقيم، ولذلك مدد له فكان التأقيت ب3 أيام أي أكثر من المقيم. نعم.
من حدث بعد لبس،
من حدث بعد لبس، الحدث تقدم معنا تعريفه وأنه صفة حكمية تمنع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، وأنه ينقسم إلى حدث أصغر وأكبر. هنا مسألة من الحدث إلى مثله. أولا حتى يتضح هذا نحتاج إلى تمهيد. من توضأ أو تطهر ثم لبس الخفين فعندنا فيه 3 مواقيت. الوقت الأول لبسه للخفين بعد الطهارة الكاملة، الوقت الثاني حدثه بعد هذا اللبس، أول حدث بمعنى انتقاض طهارته بعد اللبس، أول انتقاض للطهارة بعد اللبس، وثالثا الوقت الثالث الذي يقع فيه المسح، أعني أول مسح وأول طهارة تقع بعد لبسه للخفين. هذه 3 مواقيت: أن يلبس الخفين على طهارة فيحدث في الساعة الواحدة ظهرا، ينتقض وضوء الساعة الواحدة ظهرا، ثم يتوضأ أن يلبس أن يلبس الخفين على طهارة كاملة الساعة الواحدة الظهر، وأن يقع أول حدث بعد اللبس الساعة الثانية ظهرا، وأن يتوضأ ويمسح ويقع أول مسح بعد اللبس الساعة الثالثة ظهرا. فعندنا 3 ساعات. هل اليوم والليلة تبتدئ بالوقت الأول أو الثاني أو الثالث، أو هل تأقيت المسح على الخفين يبدأ بالوقت الأول الذي هو لبس الخفين، أو الوقت الثاني وهو أول حدث بعد لبس الخفين، أو الوقت الثالث وهو أول مسح له بعد لبسه للخفين؟ هذه 3 مواقيت هي أقوال للعلماء رحمهم الله، كما سيأتي بيانها إن شاء الله في مسائل الخلاف. أصح الأقوال والعلم عند الله أن العبرة بالحدث، كونه يلبس الساعة الواحدة ظهرا لا تأثير له لأنه لا يستبيح المسح بمجرد اللبس، وإنما يستبيح المسح إذا وقع السبب الموجب للمسح وهو الموجب لطهارة المسح وهو الحدث، وبناء على ذلك نقول العبرة بالساعة الثانية ظهرا. فأول انتقاض لطهارته الوقت الذي وقع فيه انتقاض الطهارة نحتسب منها 24 ساعة بالنسبة لليوم والليلة، و3 أيام بالنسبة للمسافر، و3 أيام بالنسبة للمقيم. هذا معنى قوله من الحدث إلى مثله، أي إلى اليوم التالي، إلى الساعة الثانية ظهرا من اليوم التالي، وهو مثله إذا كان مقيما، أو مثله إذا كان مسافرا، أي إلى الساعة الثانية من اليوم الثالث إذا كان مسافرا. هذا بالنسبة لقوله من الحدث إلى مثله. نعم.
من حدث،
والسبب في هذا هو يرجع إلى مسألة فقهية، إذا أعطيت الإذن بالشيء كونك تفعل أو لا تفعل هذا لا يؤثر، فهو بمجرد لبسه للخفين على طهارة كاملة لا يمسح، وإنما يبتدئ إذن الشرع له بالمسح إذا توضأ، وهذا الوضوء ليست العبرة بإيقاعه لأنه قد يتراخى ويتأخر، ولكن العبرة بما أوجبه، وهذا معنى تنزيل السبب منزلة المسبب. فالشرع قال له بمجرد أن أحدث توضأ وامسح على خفيك يوما وليلة، وتوضأ وامسح على خفيك 3 أيام على حسب كونه مقيما أو مسافرا. فلما توجه عليه الخطاب بعد حدثه كأنه بمجرد أن يحدث يقول له الشرع أذنت لك أن تمسح على خفيك، كونه يبادر مباشرة أو يتأخر أو يتراخى هذا لا تأثير له، إنما العبرة بكون السبب بوجود السبب الموجب لاستباحة الرخصة وهو الحدث. هذا وجه كون الحدث مؤثرا وموجبا لابتداء الوقت أو التوقيت. نعم.
من حدث بعد لبس على طاهر.
من حدث من لابتداء الغاية، من هنا ابتدائية، أي يبتدئ التوقيت من حدث بعد لبس على طهارة، أي بعد أن يلبس الخفين على طهارة كاملة. وهذا على الأصل أن المسح على الخفين كما سيأتي شرطه أن يكون متطهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه لما هوى لينزع خفيه قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل على أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة. يلبس الخفين بعد الطهارة الكاملة، بمعنى أن شرط جواز المسح على الخفين أن يتوضأ وضوءا كاملا، وبعد أن يتم الوضوء يلبس الخفين، سواء لبسه بعد الوضوء مباشرة، لبسهما بعد الوضوء مباشرة أو بعده بوقت ما دام أنه لم يحدث. مثال ذلك لو أن شخصا توضأ الساعة الواحدة ظهرا ثم بقي على وضوئه إلى الساعة الخامسة عصرا، ثم قال أريد أن ألبس الخفين فلبس الخفين، فحينئذ إذا لبس الخفين إذا انتقض وضوءه نحتسب اليوم والليلة كما ذكرنا بعد انتقاض الوضوء، لكن اللبس لا يشترط فيه أن يكون الواحدة ظهرا، أن يكون بعد الوضوء مباشرة. له أن يلبس الخفين بعد الوضوء مباشرة، وله أن يتراخى ويؤخر ما دام أنه على طهارة كاملة له ذلك. هذا بالنسبة لتراخي وتأخير اللبس. السؤال لو أنه توضأ فغسل إحدى الرجلين وطهرها ثم لبس الخفة أو أراد أن يلبس الخفة، هل يجوز له ذلك؟ الجواب لا، ما لم يغسل الرجل الثانية، لأن الوضوء والطهارة لا تتجزأ للأعضاء، إنما هو عبادة كاملة، ولذلك لا توصف الرجل اليمنى بكونها متطهرة إلا بعد غسل الرجل اليسرى، لأنهما كالعضو الواحد، ولذلك جاز تقديم اليسار على اليمين لأنهما بمثابة العضو الواحد. وقوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين جملة حالية، وهذا وهي تعليلية لكون عليه الصلاة والسلام يمسح على خفيه، ولا يمكن أن نصف الرجلين بكونهما طاهرتين إلا بعد استتمام الطهارة لهما معا، فإذا غسل إحداهما ولم يغسل الأخرى فإن الوضوء لا يتجزأ. ولذلك نية الوضوء هذه مسألة ترجع إلى مسألة تجزئة العبادة، وهي التي تقدم معنا الإشارة إليها في النية، هل كلما أراد أن يغسل عضوا يجدد النية له أم أنها عبادة كاملة. من فوائدها هذه المسألة أن الوضوء عن القول بأن الوضوء لا يتجزأ فإنه لا يحكم بطهارة الرجل اليمنى حتى يغسل اليسرى، ولا يوصف بكونه متطهرا إلا بعد تمام وضوئه كاملا، ولذلك ينبغي أن يغسل رجليه كاملتين. فلو أنه غسل الرجل اليمنى ثم أدخل طرفها وتذكر أنه لا بد له من غسل اليسرى فغسل اليسرى وأكمل الإدخال لم يؤثر، لأنه لا يوصف بكونه أدخلها إلا بعد أن يدخل الرجل كاملة. بعضهم يضع قدمه يريد أن يدخلها فيتذكر فيبقيها معلقة حتى يغسل اليسرى، أو يشق عليه نزعها لمكان المكان أو وسخ أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، لكن لا يوصف بكونه قد أدخلها لأنه لم يحصل الإدخال كاملا. ولذلك كما ذكر الأئمة كالإمام النووي وغيره من المحققين أن هذا لا يؤثر، أنه لو أدخل الجزء لا يؤثر، والعبرة بإدخال الكل أو الأغلب. نعم.
من حدث بعد لبس على طاهر مباح.
على طاهر مباح، على طاهر مباح بيان للشروط المعتبرة في الخفين أو للمسح للخفين. رخصة المسح للخفين شروطها ترجع إلى شرطين، أحدهما يتعلق بالماسح والثاني يتعلق بالممسوح عليه، وهم الخفان أو ما يقوم مقامهما. فأما ما يتعلق بالماسح أن يكون على طهارة كاملة كما تقدم، أن يكون متطهرا طهارة كاملة. وأما ما يتعلق بالممسوح فقالوا شرطه، الشرط الذي يجمع الشروط التي ذكرها المصنف الأربع، أن يكون صالحا للمسح عليه، أن يكون الممسوح صالحا للمسح عليه. هي طريقة منطقية، أننا بعض الأحيان يذكر العلماء أكثر من شرط لشيء ويذكرون شرطا واحدا، فعند المقابلة لو جيت تفصل في الشروط وتدقق فيها جعلتهما شرطين وجعلت الشروط الثلاثة والأربعة المتكررة راجعة إلى الثاني بشرط أن يجمعها الوصف، وهنا يجمعها الوصف وهو قولك صلاحية الممسوح عليه للمسح. ولذلك بعض الفقهاء يردها إلى ذلك، أنه يجعل ما يشترط في الماسح أن يكون على طهارة، وما يشترط في الممسوح أن يكون صالحا أن يمسح عليه. إذا قلت يشترط في أن يكون صالحا، هذا الصلاح حكم شرعي أو وصف شرعي له أدلة تدل عليه بشروط لابد من توفرها، منها أن يكون طاهرا مباحا يثبت بنفسه ساترا لمحل الفرض يثبت بنفسه. هذه الشروط كلها راجعة إلى الخف الذي يمسح عليه. فبين المصنف رحمه الله على طاهر، أي على خف وجورب طاهر، على خف وجورب طاهر. الطاهر تقدم تعريفه، وبناء على ذلك مفهوم الشرط أنه لا يمسح على خف نجس أو متنجس. فالخف النجس العيني مثلا أن يكون من جلد ميتة لم يدبغ، أو من جلد خنزير على القول بأنه أخف الجلود ويمكن صنع الخف منه، أو على من جلد كلب في أصح قول العلماء بنجاسته، أو من جلد سبع على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع وهو مذهب الجمهور وهو الأقوى والأصح. فلو اتخذ الخف من جلد ميتة لم يدبغ، صنع خف من جلد ميتة لم يدبغ، أو صنع من جلد كلب أو خنزير فلبسه على طهارة كاملة، نقول لا يصح المسح لأن الخف غير طاهر. ومن شرط صحة المسح على الخف أن يكون من طاهر. وهكذا لو كان متنجسا كخف عليه نجاسة فإنه إذا مسح عليه فإنه في هذه الحالة يتنجس، وإنما يغسل النجاسة ويمسح عليه. إذن يشترط في الخف أن يكون طاهرا. نعم.
مباح،
مباح، مباح أي غير، أي غير، أي غير محرم، أن يكون مباحا أي غير محرم. والمراد بالخف المحرم أن يكون مغصوبا أو مسروقا، أو يكون خفا من ذهب أو فضة يصنع منها. بعض أهل الكبر قد يصنع له خف من ذهب، وذكر هذا الأئمة رحمهم الله وينتعل هذا، وقال هذا خف وأريد أن أمسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، نقول له يحرم المسح على هذا الخف، سواء كان مغصوبا أو مسروقا أو من ذهب أو فضة لا يجوز له أن يمسح عليه. لكن لو مسح عليه هل يصح المسح؟ قولان العلماء، قال بعض العلماء يصح المسح ويأثم، وقال بعضهم لا يصح المسح، وهذا راجع إلى المسألة التي نبهنا عليها هل النهي يقتضي فساد المنهي عليه أو لا؟ وفي الحقيقة في الذهب والفضة أشد من المغصوب والمسروق، وهذا راجع إلى مادة الذهب والفضة، لأن العصيان وقع باللبس نفسه بخلاف المغصوب والمسروق. والمسح مبني على ستر هذا المحل المفروض، فالذين يقولون إن المسح على المغصوب وعلى المسروق غير صحيح، هو الحنابلة يقولون إن النهي يقتضي فساد المنهي عليه، فساد المنهي عنه، وحينئذ لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب ولا في الخف المغصوب ولا نحو ذلك من المحرمات. وجمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة، وعلى أن المسح صحيح ويأثم بلبسه، وأن الجهة منفكة، وهذا سنبينه إن شاء الله في مسائل الأصول. وبناء على هذا القول وهو مذهب الجمهور، فإن النهي لم يرجع إلى ذات المنهي عنه، وإنما رجع إلى ظرفه، وهذا لا يقتضي فساد المنهي عنه. نعم.
ساتر للمفروض،
يشترط في هذا الملبوس أن يكون ساترا للمفروض، أي ساترا للمحل الذي فرض الله غسله، هذا قلنا أن يكون طاهرا مباحا ساترا للمفروض، هذا الشرط الثالث في الملبوس. والشرط الرابع من حيث التفصيل في شروط جواز المسح على الخفين، أن يكون ساترا للمفروض أي مستوعبا للمحل الذي فرض الله غسله بالستر. والمحل الذي فرض الله غسله وهو الرجل أو القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين كما تقدم معنا في صفة الوضوء، والكعبان داخلان، فينبغي أن يكون الخف ساترا لهذا القدر الذي فرض الله غسله، لأن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، فينبغي أن يكون ساترا للمحل الذي فرض الله غسله. فلو كان الخف لا يستر الكعبين أو إلى نصف الكعبين أو لا يستر أكثر الكعبين أو شيئا من الكعبين لم يجز المسح عليه، بأن نزل عن الكعبين مثل ما يقع في بعض الخفاف، أو يكون الخف بلغة، البلغة وهي التي تستر أغلب القدم بحيث يبقى ما قبل الكعبين ما يقارب ثلث القدم، موطئ القدم والكعبان، فهذا لا يمسح عليه، لا بد وأن يكون الساتر، أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خف ساتر لمحل الفرض، وبناء على ذلك لا يصح المسح إذا لم يستوعب الخف محل الفرض. وهكذا لو كان الخف مقطوعا من أسفل الكعبين كما إذا لبسه في الإحرام وهو مقدم الخف، فإنه في هذه الحالة لا يكون ساترا لجميع محل الفرض، فلا يصح المسح عليه. إذن شرط المسح على الخف أو على الجورب الذي يحل محل الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض. نعم.
ويثبت بنفسه،
وأن يثبت هذا الخف بنفسه لا بشد ولا برباط، والسبب في ذلك أن الخف رخصة، وهذه الرخصة ينبغي أن تتقيد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفرض الذي أوجب الله على المكلف أن يغسل رجليه، وأذن له أن يمسح على خفيه إذا كان على الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح. والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسحه على خفه إنما هو في خف يثبت بنفسه، والذي يثبت بنفسه طبعا يشمل يخرج الذي يشد، مثل بعض الجزم أكرمكم الله التي تشد بالرباط، هذه لا يمسح عليها إلا إذا كان الشد بالرباط فوق محل الفرض ولا ينزل الخف، بمعنى في بعض الجزم تشد من أعلاها في منتصف الساق، هذا لا يؤثر لأن العبرة بمحل الفرض، أن يثبت الخف بنفسه دون رباط وشد. فإذا كان لا يثبت بنفسه، لا يثبت إلا بالشد، فإنه ليس من الخف المأذون بالمسح عليه. أو كان الخف ينزل يعني يتهاوى عن محل الفرض، لا يثبت على محل الفرض، يعني إذا مشى به ينزل عن محل الفرض أو عن جزء من محل الفرض، فإنه يؤثر في المسح على الخفين، لأنه على غير صفة الوارد، والرخص يتقيد بها على صفة الوارد، وبناء على ذلك هذا ليس بخف مأذون بالمسح عليه، لأن الخف المأذون بالمسح عليه وما كان على صفة الخف الذي مسح عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
من خف وجورب صفيق ونحوهما،
من بيانية، فقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من بيانية، والمراد بيان الذي يمسح عليه وهو الخف والجورب. فأما الخف فهو النعال من الجلد الساتر للمحل المفروض كما قدمنا، وأما الجورب فإنه يكون من القماش مثل الجورب من الصوف والجورب من القطن الثخينة، الجوارب الثخينة التي تكون من الصوف وتكون من القطن أو من غيرهما من الأقمشة، إذا كانت صفيقة، والصفيق هو الثخين. والسبب هذا الثخين يأتي على صورتين، قسم منه يمشى عليه وهو الذي يسمى بالجورب المنعل، والجورب المنعل كان موجودا ولا يزال يوجد شيء منه، وقد رأيت ذلك، يكون أعلاه من الصوف أو القطن وأسفله موطئ القدم من الجلد، وكانوا يستخدمونه في شدة البرد، وبعضها يمكن أن يمشي به، يعني يمكن أن يمشي به لأنه منعل. وحمل عليه قوله إنه مسح على الجوربين المنعلين، وهو الذي يكون موطئ القدم منه صالحا لأن يواصل المشي عليه، وهذا هو ما نص عليه بعض أئمة السلف كالإمام الشافعي رحمه الله، حيث اشترط أن يكون مما يمكن مواصلة المشي عليه. وأما ما يسمى بالشراب في زماننا الخفيف فإنه لا يمسح عليه، وهو مذهب جمهور من قال بجواز المسح على الجوربين، أنه إذا كان خفيفا لا يمسح عليه، إنما يمسح على الثخين، وهذا صحيح نظرا وأثرا. ما من جهة النظر فإن الوارد في مسح على الجوربين إنما هي الجوارب التي كان يلبسها الصحابة رضي الله عنهم، وهي الجوارب الصفيقة. وأما الجورب الخفيف الشفاف الموجود في زماننا هذا لم يكن موجودا، ولم يكونوا يمسحون عليه، ولم يكونوا يمسحون عليه في زمانهم، ولأن الصفيق والثخين مثل الخف الذي هو من الجلد، ولذلك شابه القماش الجلد من هذا الوجه ومن هذا المعنى. وأما بالنسبة للشراب الخفيف فإنه لا يمسح عليه، وهو مذهب الجمهور لما ذكرنا. فالمسح على الجوارب شرطها أن تكون صفيقة ثخينة، فما كان من الجوارب ثخينا يمسح عليه، وأما ما كان خفيفا فإنه لا يمسح عليه. نعم.
وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة،
أي ويجوز المسح على عمامة رجل. العمامة مأخوذة من عم الشيء إذا شمل جميع الأجزاء، وسميت العمامة عمامة لأنها تشمل الرأس بالتغطية، والعمامة محفوظة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فقد اعتم صلوات الله وسلامه عليه وكان يلبس العمامة، وهي سنته الثابتة في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ولا زالت من عمل المسلمين. وما يفعله البعض في زماننا من التهكم والسخرية بمن يلبس العمامة أو الانتقاص له هذا مخالف للسنن. العمامة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس عليه الصلاة والسلام العمامة وأقر أصحابه عليه رضي الله عنهم وأرضاهم على لبسها، فلا وجه للاستهزاء أو الاستخفاف أو اللمز أو نسبته إلى البدعة أو أهل البدع. إذا ترك أهل السنة السنة لا يعابون من أحياها ويوصف بالبدعة، هذا لا ينبغي ولا يجوز. وأما من يقول إنها سنة جبلية فهذا رأيه هو، قد لبسها عليه الصلاة والسلام، وإذا لبسها لا يستخف بمن لبسها ولا يتهكم به ولا يستهزأ، هذا أمر ننبه عليه لأنه عمت به البلوى، وبعض طلبة العلم إذا لبسها يستهزئ به البعض ويستخف به البعض، ومن لبسها إحياء للسنة أجر، خاصة إذا كان يعتقد أنه من الجبلية الذي يسوغ فيه الاتباع. هذه مسألة مشهورة، ومن يقول من الأصوليين أن هذا لا يتابع فيه عليه الصلاة والسلام أنه جبلة فهذا رأي، وهناك رأي يخالفه. فالمقصود أنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لبسها بقصد إحياء السنة معتقدا أنها من السنة فإنه مثاب يؤجر على ذلك. ولا زالت من لباس المسلمين، وكانوا يسمونها تيجان العرب، لأنها في الغالب أن الإنسان إذا لبسها تكون له زينة ووقارا ويتحفظ عن كثير من الأمور المخلة. فالمقصود أن العمامة سنة، والأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبسها، ومنها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة. والعمامة تكون على صور، الصورة الأولى أن تكون محنكة، وهي العمامة طويلة الذيل التي يأخذ بقيتها فيضعه من تحت حنكه، وهذا كثيرا ما يقع في شدة البرد أو في شدة الحر، خاصة إذا كانت خفيفة من أجل الغبار أو نحوه يفعلونها، يقال لها العمامة المحنكة، موجودة إلى زماننا هذا، ويضعها من تحت الحنك ثم يدخلها في كور العمامة أي من الأعلى، هذه المحنكة. النوع الثاني العمامة ذات الذؤابة، وهي التي فيها حديث عبد الرحمن بن عوف وحسنه غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم عممه وأرسل العذبة بين كتفيه، العذبة وهي لسان العمامة، أرسلها بين كتفيه وقال هكذا فاعتم يا ابن عوف. فهذا النوع من العمائم لا يكون تحت الحنك، وإنما تكون له عذبة وطرف يرسل بين الكتفين، فإذا أراد إرساله من الأمام فالأفضل والمستحب أن يرسله من جهة اليمين لأنها أفضل من اليسار كما هو مقرر في الأدلة. والنوع الثالث من العمائم وهو الموجود في زماننا، لا زال موجودا في زماننا، أن يلف القماش على الطاقية أو على القبعة ثم لا يكون لها عذبة، وهي التي تسمى بالعمامة المقطوعة، ولم تكن من لباس المسلمين، كانوا يلبسونها لأهل الذمة تمييزا لهم عن المسلمين حتى إذا خالطوا المسلمين لا يسلم عليهم حتى يتميزون. وهذا تكلم عليه الإمام القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، وأنه من السنن العمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمييزهم باللباس حتى إذا كانوا بين المسلمين لا يلتبسوا على المسلمين فيسلم عليهم ويعاملون معاملة المسلمين. هذه ثلاثة أنواع من العمائم. أما إذا كانت العمامة محنكة، فقال بعض العلماء طبعا الذين يقولون بالمسح عليها لا إشكال عندهم في المحنكة، لكن المحنكة فيها إشكال من جهة أن بعض العلماء يقول إن العلة في جواز المسح على العمامة المحنكة مشقة نزعها، ولذلك قالوا إن بتقييد الرخصة بهذا النوع من العمائم. والأقوى أنه لا يشترط فيها أن تكون محنكة، وهو الذي درج عليه المصنف رحمه الله، فقال رحمه الله
وعلى عمامة لرجل،
وعلى عمامة لرجل ولم يقل محنكة، وإلا في المذهب فيه من أشار إلى التحنيك وأنه ارتبطت به الرخصة، لأن المحنك فعلا فيه مشقة في نزعه، والمسح عليه يكون مقيدا بهذا الرخصة. فإذا قلنا أنه لا يشترط التحنيك صارت الرخصة واسعة، وأن المراد به أنه غطى رأسه فناب هذا المغطي عن الأصل كما ناب الخفان عن الرجلين في غسلهما، ناب هذا المغطي مسحا عن الأصل الممسوح وهو الرأس أعلى الرأس كما ناب الخفان مسحا عن الرجلين المأمور بغسلهما. هذا بالنسبة للعمائم. أما إذا كانت العمامة مقطوعة فإنه لا يمسح عليها، ليست من عمائم المسلمين التي لنا مثل الطاقية القلنسوة، ولذلك المسح إما على العمامة المحنكة أو العمامة ذات الذؤابة أو العذبة، هذه هي العمائم التي يمسح عليها. فقال وعلى عمامة رجل. أما الدليل على جواز المسح على العمامة فما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة، قال المغيرة رضي الله عنه فمسح على ناصيته وعلى العمامة، والناصية هي مقدم الرأس وتكشف لأنه صنيع أهل الفضل، ولذلك قال أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة بخلاف أهل الكبر فإنهم يبالغون في إنزال العمائم حتى لربما غطوا بها الحواجب مبالغة في الكبر والزهو. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مسح على ناصيته، ولذلك قال بعض العلماء فيه دليل على مشروعية كشف النواصي. وبناء على ذلك الحديث دل على مشروعية المسح على العمامة، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، وقال به الأوزاعي وغيره من أئمة السلف رحمهم الله خلافا للجمهور. فالحنفية والمالكية لا يرون المسح على العمامة. نعم.
محنكة أو ذات ذؤابة
على رجل، عمامة رجل، عمامة رجل. العمامة يلبسها الرجال، وأما المرأة والنساء فإنهن يلبسن الخمر لتغطية الرأس ويضربن بالخمر على جيوبهن، أما المرأة فإنها لا تلبس العمامة، ولذلك لبسها للعمامة كما يفعله بعض النساء، وكانوا في القديم بعض المسترجلات يفعلن ذلك تشبها بالرجال، وهذا فيه اللعنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المسترجلات من النساء، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل فيما هو من خاصية لبسه أو حاله، ومن ذلك لبس العمامة. فلا يمسح تمسح المرأة لأنه ليس مأذونا لها بلبس العمامة، ولذلك لا يصح مسحها على العمامة، إنما تمسح على الخمار كما صح عن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بلال في صحيح مسلم امسحوا على الخفين والخمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الخمار، على أن المراد بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس بمعنى تغطيه، وأصل التخمير في لغة العرب التغطية، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أوكئوا الآنية أوكئوا السقاء وخمروا الأواني فإن في السنة ليلة فيها ريح فيها وباء لا تمر على إناء إلا أصابت. فقول خمروا الآنية بمعنى غطوها، وأصل الخمار التغطية، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل وتذهبه. فلما قال مسح على خفيه وعلى الخمار فسر الخمار بما غطى به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو العمامة. والقول الثاني أنه على الخمار المراد به أنه أذن بالمسح على الخمار بالنسبة للمرأة على سبيل المقابلة كما سيأتي في المسح على الخمار. وقوله ذا محنكة أو ذات ذؤابة، نعم.
محنكة أو ذات ذؤابة،
على عمامة محنكة أو ذات ذؤابة، كما ذكرنا أنه لا يخص الرخصة بالمحنكة، وأنه يستوي فيها أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة أو عذبة، سواء كانت طويلة أو قصيرة، لكن في الطول قالوا إنه لا يبالغ بها حتى تصيب الأرض، والعبرة بجلوسه، أنه إذا جلس فنزلت عذبة العمامة فأصابت الأرض فهو إسبال، وهو إسبال العمامة، وهو كما ورد في الحديث أن الإسبال في القميص والعمامة، أن إسبال العمامة أنه إذا جلس نزل طرف العمامة إلى الأرض، لأنه يصيبه التراب كما ينزل طرف الثوب إلى الأرض، وكانوا يجلسون على الأرض ويجلسون على الكرسي أو نحو ذلك من المرتفع، فإذا بالغ في عذبة العمامة أو في ذؤابتها حتى إذا جلس نزلت فأصاب طرفها الأرض فهو إسبال، كإسبال الكم، أنه إذا طال فجاوز الزندين فإنه إذا أراد أن يرفع شيئا أصاب تراب الأرض ونحو ذلك، كما يصيب أسفل القدمين، كل هذا من الإسبال المنهي عنه. بالنسبة للرخصة كما ذكرنا، هذه العبارة تفيد أنها لا تختص بذات بالمحنكة، وإنما تشمل المحنكة وذات الذؤابة، وبناء على ذلك فإنه يفهم من هذين الوصفين أن المقطوعة لا يمسح عليها، أن العمامة المقطوعة لا يمسح عليها، وأن القلنسوة والطاقية والقبعة ونحوها أنه لا يمسح عليها. إذن ليست العبرة بكون الشيء يغطي الرأس، وإنما هي رخصة واردة في مخصوص تتقيد به. نعم.
وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن،
ويمسح على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، لأنه ثبت عن أم المؤمنين عائشة في الأثر الحسن وأم سلمة أنهن مسحن على الخمار، وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بلال في صحيح مسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الخمار. قوله مسح على الخفين وعلى الخمار، قالوا أراد أن ينبه عن الرخصة في حق الرجال وحق النساء، فقال على الخفين بالنسبة للرجال، والمرأة تلتحق بالرجل في هذا إذا لبست الخف، لكن من حيث الأصل أن الخمار خاص بالنساء، فيكون قوله وعلى الخمار أي أذن بالمسح على الخمار، فنسبة المسح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخمار من جهة إذنه، ولذلك يقولون بنى الأمير القصر، أي أذن ببنائه لا أنه بناه حقيقة. وهنا ليس المراد أنه عليه الصلاة والسلام مسح على خمار، وإنما أذن بالمسح على الخمار، هذا وجهه. وبناء على ذلك يشرع للمرأة أن تمسح على الخمار مدارة تحت حلوقهن لوجود المشقة، فقالوا إنه ينبغي أن يكون الخمار مدارا تحت الحلق حتى يشق عليها نزعه، وحينئذ تترخص بالمسح عليه. نعم.
في حدث أصغر،
في حدث أصغر بيان لمحل الرخصة، أي أن محل الرخصة إنما هو الحدث الأصغر فلا يشمل الحدث الأكبر، فيجوز له أن يمسح في طهارة الوضوء، ولا يجوز له المسح في طهارة الغسل من الجنابة أو الحيض إذا كان المرأة ونحو ذلك ما يجب له الغسل. والدليل على اختصاص هذه الرخصة بالطهارة الصغرى دون الكبرى حديث صفوان بن عسان المرادي في السنن، أن النبي صلى الله عليه وقال رضي الله عنه وأرضاه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط. البول والنوم والغائط كلها أحداث صغرى، أي أحداث توجب الطهارة الصغرى، فأمرهم عليه الصلاة والسلام ألا ينزعوا الخفاف من هذه الأحداث الصغرى، لكن من جنابة، أي أمرنا أن ننزع خفافنا من جنابة، فدل على أنه في الجنابة يجب الغسل ولا يؤذن بمسح الخفين، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله على أن محلها طهارة الصغرى، على أن محل المسح على الخفين الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. نعم.
وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة،
أي ويجوز أن يمسح على جبيرة من الجبر ضد الكسر، ولأنها في الغالب تلف لوجود الكسر في العظم ونحوه، وتشد على الأعضاء من ساعد أو عضد أو نحو ذلك، أو ساق أو نحو ذلك. الجبيرة يحتاج إليها، فالمسح عليها غير المسح الخفين. الجبيرة ضرورة، والمسح الخفين يجوز في ضرورة وغير الضرورة، ولا يشترط فيه وجود الحاجة. وأما الجبيرة فإنه يشترط فيها وجود الحاجة. ثم إن المسح على الخفين يكون في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، دون الطهارة الكبرى. أما المسح الجبيرة فإنه يكون في الطهارة الصغرى والكبرى، يجوز له أن يمسح الجبيرة سواء كان في وضوء أو غسل من الجنابة، لأنه لا يستطيع أن ينزع هذه الجبيرة. بيّن رحمه الله أنه يمسح على الجبيرة، والمسح على الجبيرة تقتضيه أصول الشريعة، في حديث ضعيف في قصة الرجل الذي أصابته الشجة وكانت به جراح، وسأل أصحابه حينما أصابته الجنابة في شدة البرد أن يرخصوا له فلم يرخصوا، فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. هو حديث ضعيف الإسناد، لكن متنه صحيح، المتن صحيح أنه يجوز المسح على الجبائر. إذا كسرت يد الإنسان ووضعت الجبيرة وكانت على محل الفرض، فإنه يغسل ما قبل الجبيرة وما بعدها إن كان الذي بعدها من محل الفرض، ثم إذا أراد أن يؤدي الفرض في المستور فإنه يمسح على الجبيرة، تكون يده مبلولة فيمسح بها على الجبيرة. ومن هنا يفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة من جهة السبب الباعث، ومن جهة المحل، ومن جهة الصفة. من جهة الصفة فإن المسح على الخفين لا يشترط فيه المسح ظاهرا وباطنا باستيعاب الخف كاملا، وأما الجبيرة فإنه يجب أن يستوعبها بالمسح إذا كانت محاذية لمحل الفرض. فلو كانت الجبيرة على ساعده لا يمسح ظاهر الساعد، وإنما يمسح الجبيرة كاملا ظاهرا وباطنا. وأما في المسح على الخفين فإنه كما سيأتي يمسح على ظاهر الخفين، كما في حديث المغيرة عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. بالنسبة للمسح على الجبيرة قلنا إنه وقع لوجود الحاجة، ذلك أن الإنسان إذا كسرت رجله أو كسرت قدمه أو كسر ساعده فإنه ليس بوسعه، إذا فإنه في هذه الحالة يضطر إلى الجبيرة. وأهل الخبرة من الأطباء يقولون إنه لا علاج له إلا بالجبر، وهذا الجبر يمكث به أياما وأسابيع وشهورا على حسب الحاجة. فإذا السبب في الجبيرة وجود الحاجة والضرر، وإذا كان وجود الحاجة والضرر فإن القاعدة أن ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فصار فارقا آخر، وهو أن المسح على الخفين يتأقت مختلفا حضرا وسفرا، والمسح على الجبيرة لا وقت له وإنما يتقيد بالحاجة. فمتى ما قال الأطباء انزعها لم يجوز له إبقاؤها، ولم يجوز له المسح عليها، يجب عليه إزالتها. إذن المسح على الجبيرة يتقيد بوجود الحاجة الضرورة، وهذه الحاجة والضرورة تقدر زمانا ومكانا. مكانا إذا كان محل الفرض الساعد مثلا، فإنه إذا قال الأطباء نحتاج إلى 4 أصابع من الساعد لم يجز له أن يشد الجبيرة أكثر من 4 أصابع، وهذا أمر يرجع إلى الأطباء. وننبه على أن بعض الأطباء خاصة في زماننا، بعض الممرضين وليس من الأطباء، يتساهلون في هذا الأمر، فيأتون إلى أعضاء الوضوء ويستوعبونها باللفائف ويلزمون المريض أن يبقى بها أياما مع أن اللفافة زائدة عن محل الحاجة، فينبغي أن يتقيد باللفائف والجبائر بمحل الحاجة. فإذا شدت الجبيرة وقال الأطباء نحتاج إلى 4 أصابع لم يجز أن يتجاوز إلى 5، ولم يجز أن يتجاوز إلى 6، فينبغي أن تتقيد بموضع الحاجة. فإذا تقيد وجد الضرر، وتقيد في شدها بموضع الحاجة فإنه يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى.
لم تتجاوز قدر الحاجة،
لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا في تنبيه على مسائل. المسألة الأولى أن الجبيرة يمسح عليها لوجود الحاجة، وأنه إذا مسح عليها لوجود الحاجة ينبغي أن يكون شدها بقدر الموضع المحتاج إلى شده. وإذا قلنا بأنها متقيدة بالحاجة لم يجز بقاؤها فوق الزمان المعتبر للحاجة. فإذا قالوا أنه يكفي في هذه الجبيرة 3 أسابيع أو يكفي شهر، فما زاد فإنه راجع إلى الأصل، فيجب عليه إزالتها وغسل ما تحتها. نعم.
ولو في أكبر،
ولو في حدث أكبر، ولو إشارة إلى خلاف مذهبي. قال بعض العلماء بالنسبة للمسح الجبيرة، منهم من يقول بجوازه كما هو مذهب الحنفية والمالكية رحمه الله ويمسح عليها، ومنهم من قال إنه لا يمسح على الجبيرة. طيب إذا قالوا لا يمسح على الجبيرة ما الحكم؟ قالوا يتيمم، يجب عليه ماذا؟ أن يتيمم. وبناء على هذا القول الذي يقول إنه إذا كان مغطيا لموضع الفرض فإن حكمه التيمم، فإنه في هذه الحالة يعدل من طهارة الماء إلى طهارة التراب البدنية، ولا يرون المسح عليها، ولا يرون المسح على الجبائر. والصحيح أنه يمسح على الجبيرة لما ذكرناه، وأصول الشريعة تدل عليه، وقد جاء من فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبناء على ذلك يمسح عن الجبائر، وليس هناك ما يدل على عدم جواز المسح على الجبيرة. وإذا جاز المسح على الخفين وهو ساتر من محل الفرض، من باب أولى أن يجوز المسح على الجبيرة، لأن الحاجة أشد. ولا يمكننا أن ننزع الجبيرة، ولا يمكننا الغسل مع وجود الجبيرة، فهذا تكليف بما فيه مشقة وعناء وحرج. والله تعالى نفى الحرج في حكم الشرع، فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فبقي المسح. فلذلك يغسل ما يمكن غسله ويمسح موضع الجبيرة، يمسح بيد مبلولة، تكون يده مبلولة ويمسح، لا يشترط أن يكون فيها تقاطر الماء، لأن هذا قد يؤذي الجبائر خاصة إذا كانت على جراح عميقة. هذا بالنسبة للأصل أنها تكون جبائر في الكسور ونحوها. نعم.
إلى حلها،
إلى حلها أي إلى أن تحل الجبيرة، وينبغي أن يقيد حلها بالحاجة، أن يقول الأطباء انتهت الحاجة فأزل الجبيرة، فحينئذ لا يجوز له المسح بعد ذلك. وإلى للغاية، والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فإذا قال يجوز إلى حلها معناه فإن حلت لم يجوز المسح عليها، فإن حلت لم يجوز المسح عليها، وهذا صحيح، لأنه يتوجه عليه الخطاب بوجوب غسل يده وقدمه. نعم.
إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة،
إذا لبس ذلك، اسم الإشارة للقريب ذا والبعيد ذاك والأبعد ذلك. إذا قلت إذا لبس ذلك ولم يقل إذا لبسها يفهم منها أنه عائد للجبيرة، فلذلك جاء باسم الإشارة الذي يشمل الجميع، يشمل المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على الجبيرة، فاضطر إلى ذلك. وقد يعبر لمعانيه، يعني قد يشار به إلى علو الشأن وهو المعنى، وقد يشار به إلى البعد حقيقة. فهنا أراد المصنف رحمه الله أن اشتراط الطهارة لا يختص بالمسح على الخفين، وإنما يشمل المسح على العمامة وعلى الجبيرة. والحقيقة اشتراط الطهارة في المسح على الخفين النص فيه ثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن اشتراط الطهارة في المسح على العمامة سائغ نظرا قياسا على المسح عن الخفين، يقوى نظرا لأنه نظير، يلحق النظير بنظير. أما الجبيرة ففي النفس منه شيء، أن الجبيرة يشترط أن تكون على طهارة هذا في النفس منه شيء، لأن كثيرا ما يقع شد الجبائر فجأة عند وجود الحاجة والضرورة، ويصعب الأمر فيها بالوضوء، الإنسان تكسر يده ويتألم ويحتاج مباشرة إلى إزالة الألم، ويصعب عليه أن يباشر الوضوء، ثم يقال له توضأ ثم بعد ذلك نضع لك الجبيرة. الذي يظهر أنه في المسح على الخفين نصا، وفي المسح على العمامة معنا قياسا، وأما في الجبيرة فإن الجبيرة خالفت المسح على الخفين من وجوه كثيرة، ولذلك تقع في الحدث الأصغر والأكبر، وهي بسببها مخالف لسبب المسح على الخفين، فيضعف قياس الجبيرة عن الخفين في اشتراط الطهارة. وهذا هو الذي أميل إليه أخيرا، أن المسح على الجبائر لا يشترط فيه أن يكون متطهرا، وإن خرج من الخلاف فهو أولى وأفضل. نعم.
ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم.
ومن مسح مسافرا ثم أقام، هذه المسألة في الحقيقة مبنية على مسألة التأقيت. إذا قلنا بتوقيت المسح على الخفين، فإنه إذا ابتدأ بالأقل ثم شرع في الأكثر، أو ابتدأ بالأكثر ثم انقطع، فهل يلغى أو يستصحب، فهل يلغي التأقيت أو يستصحب حكم الأصل؟ لو كان مقيما فابتدأ المسح يوما وليلة فمسح يوما، وأثناء اليوم سافر، فحينئذ انتقل من الأقل إلى الأكثر. أو كان مسافرا فمسح يوما وليلة ثم أقام، أو مسح يومين ثم أقام، أو مسح يومين وبعض الثالث ثم أقام في بعض الثالث، فما الحكم في هذه الصور؟ في كلتا الصورتين يرد إلى يوم وليلة، يرد إلى الأقل. فإن كان مقيما ثم سافر قلنا له امسح مسح المقيم، أي أتم مسح المقيم الأقل. ولو كان مسافرا ثم أقام قلنا انتقل للأقل. وهذا راجع إلى القاعدة الشرعية: الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، لأننا نشك هل يستصحب حكم السفر، فهذا شبهة لأنه أصبح مقيما والله أذن له برخص السفر حال كونه مسافرا وقد أصبح مقيما، وإذا كان مقيما ثم سافر فقد ابتدأ بمسح المقيم وتوجه عليه الخطاب أن يمسح يوما وليلة، وحينئذ يرد في كلتا الصورتين إلى الأصل. وهذه من المسائل التي نص عليها بعض أئمة السلف، منهم الإمام الشافعي نفسه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية أنه يرد إلى الأصل، وبناء على ذلك لا يتم مسح مقيم ولا مسافر، وإنما يرجع إلى اليوم والليلة. فإن كان مسافرا ثم أقام ومضى عليه اليوم والليلة انقطع مسحه بالإقامة. وهكذا لو كان مقيما ثم سافر فيعتد ببقية اليوم والليلة ولا يزيد. ومن طرائف هذه المسألة أن أحد المنتسبين من طلبة العلم كان عنده بعض المواقف ينتقد فيها العلماء ويكثر اللمز في بعض الأحيان هداه الله وصحه يلمز الفقهاء. فذات يوم ذكر مسألة التأقيت وقال ما رأيت أصعب من مذهب المالكية، ليس عندهم نص في مسألة من كان مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر هل يتم مسح مقيم أو مسافر. هذا مما ينتقد على المالكية، وما هو افتخار الله والله يشهد، قرأت مذهب الإمام مالك ومذهب الحنابلة. فقلت له للأسف المالكية لا يرون التأقيت أصلا، هو يعيب شيئا على أنه لا يلزمهم لأنهم لا يرون التأقيت أصلا، يمسح يقولون ما شاء، عندهم لا يرون التأقيت. فهذا من الابتلاء أن من عاب العلماء لابد أن يلدق. نسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب وكمال الأدب معهم، اللهم سلمنا وسلم منا وارزقنا الإخلاص لوجهك. نعمة من نعم الله عز وجل على العبد أن يوفق لحفظ الحرمة. من نظر إلى العلماء والأئمة أنهم اشتغلوا بهذا العلم نحسبهم ولا نزكيهم على الله لإحياء الدين وإحياء السنة ودلالة الناس على الخير عرف حقهم وقدرهم. وكما ذكر الإمام الطحاوي في العقيدة أن هؤلاء الأئمة من أهل الفقه والأثر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. فهذه هي سنة العلماء رحمهم الله، يحب الإنسان أهل العلم ولا نعتقد أنهم على العصمة، لكن كما ينبغي علينا أن لا نعتقد أنهم معصومون ينبغي علينا أن لا نعتقد أنهم كالعامة ومثل العوام، لأن الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا كان الإنسان قرأ مبادئ العلم وهو يرى أنه أصبح ينظر ويرى، فما بالك بهؤلاء الذين اكتحلت عيونهم السهر وقرروا المسائل وحلوا المعضلات بتوفيق الله عز وجل. فهؤلاء لهم شأن عظيم، ونسأل الله بعزته وجلال يعيننا على حفظ حقهم وحرمتهم. اللهم اجزهم عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وبارك في أعمار الأحياء منهم وأعنهم ووفقهم وسددهم واكفهم فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لأمواتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأوسع مدخلهم وأكل نزلهم، اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم ارزقنا حبهم على الوجه الذي يرضيك عنا وعنهم يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن جاء بعدهم بذكرهم بالجميل على الوجه الذي يرضيك عنا يا عظيم يا جليل. اللهم ارزقنا حسن الأدب معهم وحسن الدعاء لهم وحفظ حقوقهم ورعايتها يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.